بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، وتقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بسورة الفاتحة، واليوم نقف مع تدبر سورة الفاتحة في الصلاة. وإن كان هذا الموضوع ليس من موضوعات الفقه، ولكنه في الحقيقة من الفقه الأعظم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا ليس مقصورا على معرفة الأحكام الشرعية، بل يدخل في هذا كل علم يتعلق بالدين، من العلم بالله والعلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تدبر سورة الفاتحة من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به، لأن الفاتحة هي حقيقة الصلاة، كما مر معنا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، كما مر معنا التأمل في هذا الحديث. وهذه الصلاة في حقيقتها مناجاة بين العبد وربه، وتحصل حقيقة هذه المناجاة في سورة الفاتحة. فكلما قرأت آية من آياتها الله تعالى يجيبك، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فينبغي للعبد أن يقف بين يدي ربه خاشعا مقبلا بقلبه على الله، وعليه أن يعرف ما يقول ويتدبر ما يقول من كلمات سورة الفاتحة. وينبغي عليه أن يستشعر أنه يقرأ في الصلاة أعظم كلام أنزله الله تعالى، كلام الله تعالى أعظمه وأجله سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل، أول كلمة تفتتح بها مناجاتك مع ربك جل وعلا كلمة الحب، الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة تثير في قلبك محبة الله، الحمد لله رب العالمين، تحمد الله تعالى، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله الذي أقامني بين يديه في صلاتي. وإلا كم من الناس من تركوا الصلاة، كم من الناس من تركوا صلاة الجماعة، والله تعالى هو الذي تفضل عليك وأوقفك بين يديه. الحمد لله، الحمد لله على نعمة المال والأهل والعافية والأمن، الحمد لله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك كلمة الحمد فيها وصف الله تعالى بالكمال، لأن الله تعالى يحمد على كل شيء، يحمد على كمال علمه وسمعه وبصره وحكمته وإنعامه وإحسانه، ويحمد الله تعالى في السراء والضراء. الحمد لله رب العالمين الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه، خلقنا ورزقنا. ثم اختص الله تعالى المؤمنين بتربية خاصة، فهدانا للإيمان وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمته الخاصة وتربيته الخاصة. ولما كانت ربوبية الله تعالى مبنية على رحمته بعباده وخلقه، قال بعدها: الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من خلقه. فتستشعر في هذه الآية كمال رحمة الله تعالى، فترجو رحمة الله، ترجو ما عند الله. هذه الآية تفتح في قلبك باب الرجاء. الرحمن الرحيم، ترجو عفو الله ورحمته ومغفرته ورضوانه، وترجو الفردوس الأعلى من الجنة. لن تبلغ هذه الدرجة بعملك، ولكن رحمة الله تعالى واسعة، فلا تقصر في حسن الظن بالله واليقين برحمته جل وعلا. الرحمن الرحيم، مع هذه الآية التي تفتح في قلبك باب الرجاء، تأتي بعدها آية تفتح في قلبك باب الخوف والهيبة من الله جل وعلا مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فماذا أعددت لهذا اليوم؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فتستبشر وتفرح به، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله تعالى يملك كل أيام الدنيا والآخرة، ولكن تأمل، خص ملكه بيوم الدين لأنه في ذلك اليوم يظهر للخلق أن الله تعالى هو المتفرد بالملك. في الدنيا ملوك كثيرة، ملوك كثيرون يدعون الملك، ولكن يوم القيامة يستوي فيه الملك والمملوك، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، الشريف والوضيع. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. وتأمل، بعد أن وصفت الله تعالى بهذه الصفات العظيمة تعترف بأنه المعبود الحق، تعترف بعبوديتك لله، إياك نعبد وإياك نستعين. وكأنك بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته أصبحت قريبا من الله. فيختلف الأسلوب، كان الأسلوب في بداية سورة الفاتحة أسلوب الغائب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى أسلوب المخاطب، إياك، هذا أسلوب خطاب مباشر، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد كلما ذكر ربه اقترب منه، فتعترف بعبوديتك لله، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية هي سر الفاتحة وحقيقتها ومقصودها. فمقصود سورة الفاتحة تحقيق عبودية الله تعالى، وتأمل كيف بنيت العبودية على أسماء الله وصفاته. لأنك في عبادتك لله إذا استشعرت عظمة الله وأنه المحمود على كل شيء، وأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فعبدت الله بقلب مليء بعظمته والإيمان بأسماء وصفاته، فتكون عبوديتك عظيمة، وتؤدي العبودية بخشوع وإقبال على الله جل وعلا. قال إياك نعبد، وهذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتأمل، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله. فتقديم الكاف أصل الكلام نعبدك، فقدم الكاف قال إياك نعبد، هذا يدل على الحصر، لا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب إلا الله. هذه العبادة في حقيقتها محبة لله وتذلل لله، إياك نعبد. فتخرج هذه الآية من قلبك الشرك بالله والتعلق بشهوات الدنيا والرياء، فيكون قلبك خالصا لله، ما تعلق بغير الله. ثم لن تستطيع أن تحقق هذه الغاية العظمى إلا إذا استعنت بالله. فقال وإياك نستعين، فإياك نعبد أعظم غاية، وإياك نستعين أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وإياك نستعين، فتعترف بعجزك، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. ولهذا إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نستعين. فتخرج من قلبك هذه الآية الكبر والغرور بالنفس والعجب بالنفس، فتعترف بعجزك، إياك نستعين. وما أجمل أن تبتدئ اعترافك بالعبودية بهذه الكلمة إياك، التي ترجع إلى الله جل وعلا، فهذا ألذ في الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل، بعد أن أثنيت على الله ومجدت الله واعترفت بعبوديتك وعجزك لله جل وعلا، بعد ذلك أصبحت مؤهلا للسؤال، فتسأل الله تعالى أعظم مطلوب، اهدنا الصراط المستقيم. هذا من آداب الدعاء، تبدأ بالثناء على الله والاعتراف بالعبودية والعجز، ثم تسأل الله تعالى حاجتك، وأعظم مطلوب هو الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول قائل: طيب الحمد لله أنا مسلم، الله تعالى هداني، لماذا أكرر هذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتي؟ بعضهم يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على الصراط. صحيح، الثبات نعمة عظيمة، ولكن الأمر أعظم من هذا. ليس المقصود أن تسأل الله ثبات فقط، بل العبد محتاج إلى هداية الله تعالى في كل ثانية، في كل نفس من أنفاس حياته، إن أراد أن يقترب إلى الله تعالى دائما. أنت تحتاج إلى هداية تتعلم بها أحكام الدين، هداية العلم. ثم كم نعلم من الأمور في الدين والفضائل ولكن لا نعمل بها، فتحتاج إلى هداية عمل، توفيق للعمل الصالح، التوفيق لقيام الليل، لصيام النهار، لذكر الله، لتلاوة القرآن، لبر الوالدين، هذه هدايات. ثم أثناء فعل العمل تحتاج إلى هداية الخشوع في العمل. وكم منا من يعصي الله تعالى، فتحتاج إلى هداية الثبات على العمل الصالح، وبعد المعصية تحتاج إلى هداية التوبة إلى الله تعالى. وهكذا الهدايات لا نهاية لها، كلما وصلت إلى درجة في الهداية تحتاج إلى هداية أعلى منها، هداية الشوق للقاء الله، هداية اليقين بالله، هداية الرضا بالله، وهكذا لا نهاية لها. وكذلك أي عمل يوفق له العبد فهو هداية، بر الوالدين هداية، حسن العشرة الزوجية هداية، إصلاح أولادك تربيتهم التربية السليمة هداية، خاصة في هذا الزمان زمان الفتنة. أن تستغل وقتك في ذكر الله بدل أن تتضجر من طول الانتظار لموعد، مثلا تنظر إلى الساعة أو تقلب صفحات الجريدة، لا، ينزل الله عليك هداية فتشتغل بذكر وتلاوة كلام، هذه هداية من الله تعالى. إذن العبد مفتقر إلى الهداية أشد من افتقاره إلى الطعام والشراب. اهدنا الصراط المستقيم، وهذه هداية علم وهداية عمل، بيّن لنا الصراط المستقيم دين الإسلام ووفقنا للتمسك به. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، عبادة الله وحده جل وعلا، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكأنك تستعين بالله على تحقيق إياك نعبد بقولك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وتأمل كيف الله تعالى يصف دين الإسلام بأنه الصراط، تقول سردت اللقمة، يعني إذا ابتلعتها بسهولة وسرعة. وهكذا الذي يقف على هذا الطريق، طريق الإسلام، كأن هذا الصراط يبتلعه لسهولة هذا الدين وجماله ومحاسنه. ثم تأمل كيف وصفه الله بالمستقيم، وأقرب طريق وأسهل طريق وأسرع طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم. فإذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة فعليك بالصراط المستقيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اهدنا الصراط المستقيم. ثم بيّن الله حقيقة هذا الصراط، وأنه نعمة من الله على عبده، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا الصراط نعمة من الله تعالى. وتأمل كيف جعل الله تعالى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وأول من يدخل في من أنعم الله تعالى عليهم من هذه الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فالصراط المستقيم هو صراطهم. فإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الصراط فاسلك سبيلهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة قال في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليك بالتمسك بهدي الصحابة في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في الزهد، في المعاملات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية تشوقنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى الصحب الكرام، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى سائر الصحابة رضي الله عنهم، تشوقنا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أهل هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم كما قال الله تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم حذرنا الله تعالى من طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لماذا؟ لأن الانحراف عن الصراط إما أن يكون بمعرفة الحق ولكن أن الإنسان ما يعمل بالحق، يعاند، يتبع هواه، وهذا مرض اليهود. اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم اتبعوا أهواءهم وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوا ولم يستسلموا. فيستعيذ المسلم من اتباع الهوى، تعرف أن هذا حرام، أن الزنا حرام، أن الربا حرام، أن الدخان حرام، أن المسكرات حرام، أن الخمر حرام، ثم لا تبالي وتتبع هواك، فهذا فيه مشابهة للمغضوب عليهم. والذي يعرف الحق ويعاند هذا يستحق الغضب، فقال غير المغضوب عليهم. ثم الطرف الآخر للانحراف هو أن يجهل المسلم دينه، يجهل الشرك والتوحيد، يجهل البدعة والسنة، فيقع في هذه الخرافات ويجهل أن هذا حرام وهذا حلال، فيقع في المحرمات. فعلى المسلم أن يتعلم دينه، تعلم التوحيد وتعلم الشرك، وتعلم الشرك الأكبر والأصغر حتى تجتنب هذه الأمور، تتعلم البدعة من السنة، تتعلم الحلال من الحرام. والنصارى وصفه الله تعالى بالضلال لأن ضلالهم عظيم. أي ضلال أعظم ممن يزعم أن إلهه حل في بشر وولد خرج من بطن أنثى وكان يأكل الطعام ثم صلب ودفن، فهذا ضلال مبين. قال ولا الضالين، فكأن المسلم يستعيذ بالله من مرض الجهل. ثم تختم الفاتحة بآمين، وليست من القرآن، ليست من الفاتحة، لكن معناها اللهم استجب، فهذا دعاء عظيم. فالمسلم كلما قرأ سورة الفاتحة كأنه يستمد هداية عظيمة من الله. وهكذا في كل مرة تقرأ سورة الفاتحة حقا إن استجاب الله دعاءك ستنزل عليك هداية وستزداد إيمانا وقربا من الله تعالى في كل قراءة لك لسورة الفاتحة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، نسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإن شاء الله نكمل ما يتيسر من فقه الصلاة في الحلقات القادمة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.